من الشركاء يضي بعضهم على بعض. ولهذا إذا أصلح الشركاء النية ونصح بعضهم لبعض فإن الله تعالى يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبا، فإذا خان خرجت من بينهما. قال لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا أداة استثناء وما بعدها في محل نصب، لأن الجملة السابقة كلام تام موجب، وإذا سبق الاستثناء كلام تام موجب وجب النص. قال ابن مالك ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، وبعد نفي أو كنفي ينتخب إتباعه متصل، وانصب من قطع وأن تميم فيه إبدال وقع. المهم لتمام الفائدة، إذا جاءت إلا بعد كلام تام موجب وجب نصب ما بعدها على الاستثناء، وإذا جاءت بعد كلام تام منفي، تام يعني مستكمل الفاعلة لكنه منفي، جاز فيما بعدها وجهان: النصب على الاستثناء، وإتباع ما بعدها لما قبلها في الإعراب. إلا إذا كان الاستثناء منقطعا، أي أن ما بعد إلا ليس من جنس ما قبلها فيجب النصب. وإذا كانت إلا، إذا وقعت إلا بعد كلام منفي ناقص كانت بحسب العوامل التي قبلها، إن كان العامل يقتضي رفعا رفع، كان يقتضي نصبا نصب، إن كان يقتضي جرا جر. ونضرب لذلك أمثلة: قام القوم إلا زيدا، أو إلا زيد، إلا زيدا النصب. لماذا؟ لأن الكلام تام موجب، قام القوم تام الكلام ما فيه نفي موجب، فتقول إلا زيدا. وإذا قلت ما قام القوم إلا زيدا جاز في ذلك وجهان: الرفع على البدل والنصب على الاستثناء، فيجوز أن تقول ما قام القوم إلا زيد، ما قام القوم إلا زيدا، ما قام القوم إلا بعيرا. هنا يتعين النصب لأن البعير ليس من القوم، نعم فالاستثناء منقطع، فيجب النصب هنا لتعذر البدلية. وعلى هذا فإذا قال قائل ما قام القوم إلا بعير، قلنا هذا خطأ لأن الاستثناء منقطع فيجب النصب. وإذا قلت ما قام إلا زيد أو إلا زيدا، زيد بالرفع، لماذا؟ لأن ما قبلها ناقص منفي، ناقص لأن الفعل لم يستكمل فاعله، منفي ما قام، فيجب أن تقول ما قام إلا زيد. طيب ما رأيت أحدا إلا زيدا أو إلا زيد، أو يجوز الوجهان، هذا تام منفي، ما رأيت أحدا تام منفي إلا زيدا، يجوز الوجهان الرفع والنصب. خطأ، هذا منصوب على كل حال، ويجوز الوجهان، يجوز الوجهان لكنه منصوب، لأنك إن جعلته مستثنى فهو منصوب، وإن جعلته بدلا فهو منصوب، إذن يجوز الوجهان إعرابا، أما شكلا فلا يجوز إلا شكل واحد وهو النصب، لأن حتى إن جعلتها بدلا ستكون منصوبة. طيب هنا إلا الذين آمنوا ينطبق على أي القواعد؟ ما هي؟ تام موجب، فالذين إذا في محل نصب إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، والعمل يطلق على القول والفعل، بخلاف الفعل فإنه يطلق على فعل الجوارح والقول على قول اللسان. وقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الصالحات هذه صفة لموصوف محذوف أي عملوا الأعمال الصالحات، وجمعها باعتبار أنواع الصالحات: صلاة، صدقة، صيام، حج، بر، صلة، أنواع كثيرة، فلهذا جمع. أحيانا يقول عمل صالحا فيفرد باعتبار جنس العمل على سبيل العموم. طيب، الأعمال الصالحات، قال أهل العلم: الأعمال الصالحة ما جمعت شرطين وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا صلاح مع شرك ولا صلاح مع بدعة. فالعمل الصالح ما جمع شرطين هما إيش؟ الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعلى هذا، لو سألك سائل عن رجل صلى رياء، هل عمله صالح؟ لا. ما الذي انتفى منه؟ الإخلاص، الإخلاص. ولو سألك سائل عن رجل تعبد لله بما لم يشعه الله ولكنه مخلص لله، يريد التقرب إليه، لا يريد شيئا من الدنيا، فهل عمله صالح؟ لا. لماذا؟ نعم، لعدم المتابعة، لعدم المتابعة. وقد دل على بطلان ما فيه الشرك آيات من القرآن متعددة وأحاديث من السنة متعددة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى في الحديث القدسي أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ودل أيضا على اشتراط المتابعة آيات أيضا وأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. قال الله تعالى عن داود: وقليل ما هم. قليل ما هم، إعرابها أن نقول قليل خبر مقدم وهم مبتدأ مؤخر، يعني وهم قليل، وهم قليل. وما في قوله وقليل ما زائدة، زائدة لفظا زائدة معنى، لأن المقصود بها تأكيد القلة، أي قلة قليلة من العباد الصالحين، من المؤمنين العاملين الصالحات. وإذا تدبرنا الواقع وجدنا الآية منطبقة تماما عليهم، فإن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول: يا ربي، وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 هؤلاء كلهم في النار، وواحد في الجنة. إذن القلة قليلة ولا لا؟ قلة قليلة، واحد من 1000 قليل جدا. قال ابن القيم في النونية: يا سلعة الرحمن ليس ينالها بالألف إلا واحد لاثنان. طيب، إذن نقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات من بني آدم قليلون جدا. يؤكد القلة قوله ما في وقليل ما. قال المؤلف رحمه الله: ما لتأكيد القلة. فقال: الملكان صاعدين في صورتيهما إلى السماء، قضى الرجل على نفسه فتنبه داود. قضى الرجل على نفسه، الرجل يعني داود على نفسه، لأنه حسب القصة الإسرائيلية المزومة كان له 99 امرأة، فطلب من رجل ليس عنده إلا امرأة واحدة أن يطلق امرأته ليتزوجها داود. وفي وجه آخر للقصة أنه أمره أن يخرج في الجيش من أجل أن يقتل حتى يتزوج امرأته. وقد بينا أن هذا لا دليل عليه، وأنه لا يليق بمقام العقلاء فضلا عن الأنبياء، وأن هذه القصة مزعومة من اليهود، هم الذين ركبوها على داود عليه الصلاة والسلام، لأن اليهود لا يعتقدون داود نبيا، وإنما هو على زعمهم ملك. طيب، قال تعالى: وظن داود أي أيقن، وظن أي أيقن داود أنما فتناه أوقعناه في فتنة أي بلية بمحبته تلك المرأة. ظن أي أيقن، وإنما نفسره باليقين لأن الأمر واضح، أمر واقع من داود حسب القصة، والشيء الواقع لا يقال إنه ظن بل يقال إنه علم. فإن قال إنسان: هل لديك شاهد على أن الظن يأتي بمعنى العلم؟ قلت بلى، نعم. قال الله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فإن يظنون هنا بمعنى يتيقنون، لأن الظن الذي هو الراجح لا يكون إيمانا في ملاقاة الله عز وجل، بل يجب على الإنسان أن يؤمن إيمانا يقينيا بأنه ملاق ربه. والظن لا يكفي، وإذا كان الظن لا يكفي فلا يمكن أن يكون ملحا. وظن داود أيقن أنما فتناه، قال: أوقعناه في فتنة أي بلية. هذا ما ذهب إليه المؤلف بناء على صحة القصة، ولكن الصحيح أن المراد بالفتنة الاختبار. فتناه أي اختبرناه، لأن الفتنة من معانيها الاختبار. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي اختبارا وابتلاء، كما قال تعالى عن سليمان: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. إذن أنما فتناه يعني اختبرناه. وعلى رأي المؤلف أي ابتليناه بمحبة تلك المرأة، ولكن هذا ليس بصحيح. أصلح زي ما دام قالوا المدرس، الحمد لله احنا ندرس. شوف صلح. طيب، ظن داود ان ما فتناه، الصحيح ان المراد اختبرناه، ولكن باي شيء اختبرناه؟ لننظر. اولا، داود عليه الصلاه والسلام مامور بان يحكم بين الناس، ومن وظيفته الحكم بين الناس فانما وظيفته عامه، واختصاصه في الوقت بدخوله المحراب وإغلاق الباب عليه هذا يخالف مقتضى وظيفته، إذ مقتضى وظيفته إيش؟ أن يتفرغ للناس حتى يقابل الخصوم ويحكم بينهم. هذه واحدة. ولهذا سيأتينا إن شاء الله في الفوائد أنه لا يجوز للحاكم بين الناس ولمن كان في وظيفة عامة أن يشتغل بشيء خاص لنفسه. ثانيا، أن داود عليه الصلاة والسلام سمع كلام الخصم ولم يستمع إلى كلام الخصم الآخر، لأن القرآن ليس فيه أنه سمع إلى كلام الخصم الآخر. وثالثا، أنه حكم وقال: إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما. والحكم قبل سماع جواب الخصم فيه شيء من التسرع ما دام الخصم حاضرا. طيب، لهذا علم داود عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى ابتلاه بهذه الخصومة التي جاءت وهو يتعبد في محرابه وتصور عليه المحراب، فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا. انتهى الوقت. نعم. ايش؟ اي نعم، لكن قد يكون غير حال، حين يكون غير حال، يعني ما اقول ان هذه بدعه. لا ما يثاب عليه، على العمل ما يثاب، قد يثاب على نيته، اما العمل ما يثاب، ان عمل عمل ليس عليه امره فهو رد. نعم.
قال لقد ظلمك بسؤال معجتك الى معاجه، وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل منهم، وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر رافعا واناب، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ولكن قبل أن نبدأ درس نسأل عما سبق. قال لقد ظلمك لسؤال نعجتك إلى نعاجه، هذه الجملة فهد مؤكدة؟ نعم. فقط بس بلا مؤكد، يعني مؤكدين فقط. نعم بالقسم.
والله
احسنت. نعم اي مؤكد للقسم، اذا ما وقع في جواب القسم لا بد من قسم. طيب ثلاث مؤكدات. قوله بسؤال نعجتك الى نعاجه، الى بمعنى ايش؟ السؤال مضمن معنى الضم. طيب قوله وإن كثيرا من الخلطاء، هل هذه من كلام الله أو من كلام داود؟ من كلام داود. والمراد بالخلطاء نعم في هذه الجملة احترازا من بغي الخلطاء بعضهم على بعض. الأخ في هذه الجملة احترازان من أن يحكم على جميع الخلطاء بأنهم يبغون بعضهم على بعض. نعم. استثناء المؤمنين على عمل الصالحات هذا واحد، هذا احتراز. الثالث الثاني أنه قال وإن كثيرا ولم يقل إن جميع الخلاطة. قوله وقليل ما هم من هداية الله إعرابه في قليل وقليل ما هم
مبتدأ
نعم أحسنت بارك الله فيك. طيب قوله وظن داود أن ما فتناه، الأخ ظن بمعنى أيضا، وهل يأتي الظن بمعنى اليقين؟ مثاله وإن هذا كبيرة على الخاشعين الذين نعم أنهم ملاقوا. لماذا قلت إن الظن في الآية الثانية هذه من باب اليقين؟ لكن لو قال ذلك قائل ان الظن هنا بمعنى التوهم الراجح او الاحتمال الراجح
يعني تبين له وجه
لا 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 في الآية الثانية الذين يظنون أنهم ملقوا ربهم
إيه؟ لا يمكن هذا لأن لابد أن يكون موقن في أخبار
ومن لم يكن عنده يقين فليس أهلا للمدح لأنه كافر طيب أحسن قول وأنما فتناه لماذا الفتنة الأخ اللي وراك نعم أنت
الفتنة
بمعنى الاختبار لكن هذا كلام المؤلف فتنه بماذا حصلت الفتنة؟
فتنة بأن حكم قبل أن
يأخذ لا يا أخي على كلام المؤلف نعم خالد
كلام المؤلف كان فتنة بلية وبلية على كلام هي القصة التي يعني
لكن ما هي البلية اللي حصلت له؟
القصة التي يعني مكتوبة على هي بني إسرائيل
لا ما حاجة نطور ما هو كلمة واحدة
عندما أراد أن يتزوج معه جميلة فأرسل زوجها
نعم من يد الله
على رأي المؤلف أنه امتحن الله سبحانه وتعالى بمحبته لتلك المرأة الواردة في القصة الإسرائيلية
أحسن تمام إذن الفتنة محبته لهذه المرأة على ما مشاهده مؤلف نكمل القصة عشان نأخذ فوائد قال الله تعالى فاستغفر ربه استغفر يعني طلب المغفرة استغفر ربه أي طلبه المغفرة والمغفرة مأخوذة من المغفر وهو ما يستر به الرأس ليتقى به السهام هذا أصلها في اللغة أما شرعا فالمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه يعني أن الله تعالى يستر على العبد ذنبه فيما بينه وبين الخلق ويتجاوز عنه فيما بينه وبين العبد ومن هنا تتحقق الوقاية مع الإخفاء لأنه إذا ستر عن الخلق ثم عفي عنه من جانب الخالق عز وجل حصلت الوقاية الوقاية بالعفو من الخالق والثاني الستر بعدم إظهار الخلق عليه المهم أنه طلب من ربه أن يغفر له على ما جرى منه وخر راكعا أي ساجدا خر راكعا خر بمعنى نزل من أعلى إلى أسفل ومنه خريع الماء من الميزان أو من الشلال وقوله راكعا حال من فاعل خر ولكن المؤلف رحمه الله فسر الركوع بالسجود فقال أي ساجدا وذلك لأن الركوع الذي هو الانحناء الذي هو الانحناء لا يمكن أن يكون فيه خروع لأن الراكع يبقى ثابتا ولا يتصور الخروع إلا بالسجود ولكن التعبير بالركوع عن السجود من باب التعبير بالمعنى العام عن المعنى الخاص لأن أصل الركوع في اللغة العربية هو الذل كما قال الشاعر لا تهين الفقيرة علك أن تركع يوما من الدهر يوما والدهر قد رفع لا تهين الفقيرة علك أن تركع يوما والدهر قد رفع يعني أن تركع أن تذل والدهر قد رفع أي رفع هذا الفقير إذن فالذي الذي عين أن يكون الركوع هنا بمعنى السجود هو قوله إيش خر راكعا ولكنه عبر بالركوع عن السجود لإظهار أن هذا الركوع ركوع ذل لله عز وجل ذل لله عز وجل قال وأناب أي رجع إلى الله والإنابة الرجوع مع الخشية فهو رجع إلى الله مع خشية الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى فغفرنا له ذلك غفرنا أي سترنا وتجاوزنا له أي لداود واللام هنا يحتمل أن تكون للتعدية أو أن تكون للتعليل، لكنها للتعدية أولى. وفي كونها للتعليل تأمل، أي أننا غفرنا لداود ذلك الذي وقع منه، ذلك الذي وقع منه وهي الفتنة التي افتتن بها ولم يتخذ الإجراء اللازم في الحكم. قال فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. مع المغفرة أضاف الله له هذه المنقبة، وإن له أي لداود عندنا لزلفى أي زيادة خير في الدنيا. ويحتمل أن المراد بالزلفى زيادة، أن المراد بالزلفى زيادة القرب، كما قال الله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين أي قربت. فالزلفى تفسيرها بزيادة الخير فيه شيء من النظر، والصواب أن المراد بالزلفى القربة. أما حسن المآب فهذا هو زيادة الخير، حسن المآب أي حسن المرجع في الآخرة، هذا هو زيادة الخير. فصارت النتيجة بعد أن وقع من داود ما وقع ثم رجع إلى الله واستغفره، أن الله سبحانه وتعالى رفع عنه آثار هذا الذنب فغفر له، وزاده على ذلك زيادتين عظيمتين هامتين، إحداهما القرب من الله والثانية حسن المآب. في هذه الآيات التي ذكر الله عز وجل عن داود وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكر داود بها، ولكنه أتى بها على سبيل التشويق في قوله وهل أتاك، فيها عدة فوائد. هل المتدد؟ نعم. نرجع إذن من قوله تعالى اصبر على ما يقول. ففي هذه الآيات من الفوائد في قوله فاصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. أولا نعم ما أعتقد ما خلنا الفوائد، يعني يمكن بعد نرجع إلى أول سورة كيف آخر الفوائد. ما أخذت؟ قال الله تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. في هذه الآية من الفوائد أولا اعتراف المشركين بالربوبية في قولهم ربنا عجل لنا، وهم مقرون بالربوبية ومقرون بانفراد الله تعالى بها، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وفي من فوائدها أن الإقرار بالربوبية لا يخرج الإنسان من الكفر إذا كان لم يقر بالألوهية، بتوحيد الألوهية، لأن هؤلاء مقرون بالربوبية وبأن الله هو الخالق الرازق والمنفرد بالخلق والرزق، لكنهم يشركون به في العبادة، يعبدون معه غيره، فلم يدخلهم ذلك في الإسلام. ومن فوائدها بطلان ما ذهب إليه كثير من المتكلمين في تفسير التوحيد، حيث قالوا في تفسير التوحيد أن تؤمن بأن الله واحد في ذاته لا قسم له، واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في صفاته لا شبيه له، فإن هذا فيه إنكار الألوهية، يعني لم يتعرضوا لذلك الألوهية إطلاقا، قالوا إن الله واحد في ذاته لا قسم له، وواحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في صفاته لا شبيه له. هذا هو التوحيد عند عامة المتكلمين، ولا شك أن هذا التوحيد لم يدخل فيه توحيد الألوهية الذي جاءت الرسل بتحقيقه وإثباته والقتال عليه. لم يقل واحد في ألوهيته لا يعبد غيره، أسقطوا هذا نهائيا. ولا شك أن هذا قول باطل في أن هذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل، بل هذا من التوحيد الذي دعت إليه الرسل وليس هو التوحيد كله، بل فيه أيضا إجمال في قولهم واحد في صفاته لا شبيه له، فيه إجمال. ولكنه ليس هذا موضع بحثي لأنه نتكلم عن التفسير. المهم أن المشركين الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم ونساءهم وذريتهم كانوا يقرون بما يدعي المتكلمون أنه هو التوحيد. طيب، من فوائد الآية أيضا استكبار هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام، حيث تحدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التحدي وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، أي نصيبنا من العذاب، وهذا غاية ما يكون من الاستكبار والعناد. ومن فوائد الآية الكريمة إيمانهم بيوم الحساب. من أين تؤخذ؟ نعم، ممكن أن نقول هكذا، ويمكن أن نقول إنهم قالوا ذلك على سبيل التهكم فيكون هذا أشد في العناد والاستكبار، يعني قبل يوم الحساب الذي يزعمه محمد، الذي يزعمه محمد، فيكون المراد بهذا التهكم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أخبر به من يوم الحساب، وهذا هو الظاهر. يعني كانوا يقولون عجل لنا نصيب من العذاب قبل يوم الحساب الذي يقوله هذا الرجل. ثم قال الله تعالى اصبر على ما يقولون. من فوائد هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتأثر في تكذيبهم، ولهذا أمره الله بالصبر لأجل أن يعينه على صبره عليهم، وهذا أمر لا شك فيه، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتأثر في تكذيبهم ويتألم، لأنه عليه الصلاة والسلام جاء رسولا من عند الله، فإذا كذبه هؤلاء فإنهم يكونون قد كذبوا الله عز وجل، فيتألم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، كما أنه بشر يتألم بمقتضى الطبيعة البشرية أيضا، فإن البشر لا بد أن يتألم إذا رد قوله وعورض وكذب وقدح فيه من أجله، لا بد أن يتأثر مهما كانت حاله. من فوائد الآية الكريمة وجوب الصبر على أذى الكفار لقوله تعالى اصبر على ما يقولون. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد مأمور يؤمر وينهى، وليس ربا آمرا ناهيا، ولولا أن الله أمرنا بطاعته لكان كغيره من البشر لا تجب طاعته، لكنه رسول الله أمرنا الله بطاعته، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا القول الصادر صادر منهم جميعا أو من أكثرهم أو من أشرافهم وجهائهم لقوله على ما يقولون، فأضاف القول إلى الجميع، فإما أن يكون الجميع كلهم يقولون لهذا، وإما أن يكون الأكثر يقول بذلك فنسب إلى الجميع اعتبارا بالأكثر، وإما أن يكون القائل هم الأشراف والوجهاء والمتبوعين فيكون قول هؤلاء قولا للجميع لأن الآخرين سوف يقلدونه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ذكر ما يتسلى به العبد وتذكيره بذلك لقوله واذكر عبدنا داود. ومن فوائدها فضيلة داود عليه الصلاة والسلام وأنه عبد. ومن فوائدها أن داود قوي في عبادته لقوله عبدنا داود ذا الأيد، في أي شيء؟ في هذا الوصف الذي وصفناه به، وهو العبودية. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على القوي في العبادة، الثناء على القوي في العبادة بقوله عبدنا داود ذا الأي، أي ذا القوة في العبادة. وعليه يتنزل قول الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فإن المراد بالقوة هنا القوة في الإيمان، يعني القوي في إيمانه، لأن القوي وصف يعود على المؤمن، فيكون المراد القوي في هذا الوصف وليس قوي البدن، لأن قوة البدن قد تنفع وقد تضر بخلاف قوة الإيمان فإنها نافعة لا مضرة فيها. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة داود أيضا من جهة أخرى، وهو أنه مع قوته في العبادة رجاع إلى الله من ذنبه في قوله إنه أواب، أي رجاع إلى ربه، لو أذنب فإنه يرجع إليه كما تدل عليه القصة التي ستأتي. ثم قال الله تعالى إنا سخرنا الجبال معه. من فوائد الآية الكريمة أيضا إثبات العلل والأسباب، لأن الجملة في قوله إنه أواب تعليلية، تعليلية لكون داود عليه الصلاة والسلام موصوفا بالقوة والعبودية، لأنه رجاع إلى الله عز وجل، وكل من كان رجاعا إلى الله فسوف يكون قويا في عبوديته. ثم قال إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن الأمور كلها بيد الله لقوله إنا سخرنا الجبال أي ذللناها، والجبال كما نعلم خلق عظيم لا يستطيع أحد أن يؤثر فيه، ولكن الله تعالى بقدرته يسخرها ويذللها. ومن فوائدها أن للجماد إرادة، أن للجماد إرادة من قوله يسبحنا، لأن التسبيح لا بد أن يكون بإرادة. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. ويترتب على هذه الفائدة رد قول من يقول إن قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض فيه مجاز، حيث قالوا إنه لا إرادة للجدار، ونحن نقول بل له إرادة، لأن الله تعالى أثبت له الإرادة. طيب. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل شيء خاضع لأمر الله، الطير التي تسبح في الهواء خاضعة لأمر الله، وهذا هو ما أكده الله في قوله في سورة تبارك أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الله، نعم ما يمسكهن إلا الرحمن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الجبال والطير تسبح مع داود وترجع معه لقوله كل له أواب، أي كل لداود رجاع أي مرجع معه، إذا سبح سبحت الجبال، إذا سبح سبحت الطيور المجموعة إليه. وقيل إن الأواب بمعنى الرجاع، الرجاع مو المرجع، الرجاع الذي يرجع إلى داود، يرجع إلى داود، والمعنى يعني متلازمة، لأنه إذا كان رجاعا يرجع إلى داود ليسبح معه فهو المرجع معه. على أن في الآية قولا آخر في مرجع الضمير في قوله له أواب، فإن من أهل العلم من قال إن الضمير في قول له يعود إلى الله، وأنه من باب الالتفات، بدل أن يقول كل لنا أواب قال كل له أواب. ولكن هذا المعنى لا يتعين، لا يتعين، بل المعنى الأول أظهر كما نشى عليه المؤلف رحمه الله. نعم. إيش؟ نعم. نعم. وما قال اصبر على ما يقولون، الله تعالى أمر أن نصبر على ما يقولون في هذه الآية، في هذه السورة، تعجبهم من الوهية وقولهم إنه ساحر كذاب، هذا قول يعني كأنه ما تعرى للأذية بالفعل. قال الله تعالى: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. من فوائد هذه الآية وما بعدها أن الله سبحانه وتعالى قوى ملك داود بما ذكرنا من التقوية المعنوية والحسية. ومن فوائدها أن تقوية الملك من أكبر أوصاف الملك التي يتمتع بها، لأن الله تعالى من بها على داود في قوله: وشددنا ملكه. ومن فوائدها الثناء على داود بأن الله تعالى مع تقوية ملكه آتاه الحكمة في تصرفه، فقوله تعالى: وآتيناه الحكمة. ومن فوائدها أيضا أن الله تعالى من على داود بفصل الخطاب، أي الخطاب الفصل البين الذي يفصل به بين الناس، ويفصل به بين الحق والباطل، وبين الضار والنافع، المهم أنه فصل. ومن فوائد قوله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم، إلى آخره، أن هذه القصة عجيبة، وأنها مثار للعجب، ولهذا شوق الله إليها بقوله: وهل أتاك نبأ الخصم. ومن فوائدها بلاغة القرآن، حيث يأتي بمثل هذه الصيغة في الأشياء التي ينبغي للإنسان أن يتشوق إليها ويهتم بها. ومن فوائدها أن الخصم يطلق على الواحد والمتعدد اعتبارا بالمعنى، فإن الجماعة إذا كانت دعواهم واحدة صاروا كأنهم رجل واحد. ومن فوائدها أن من أتى البيوت من غير أبوابها فإن فعله هذا سبب للخوف والفزع،